عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبدالله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
قطر تعتبر عدم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني إضراراً بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
الاتحاد الإفريقي يمهل المجلس العسكري في السودان شهرين لتسليم السلطة لمدنيين، ودعوات للتظاهر أمام قيادة الجيش.
قيد صالح ينتقد موقف الأحزاب المقاطعة لجلسات الحوار، ويشدد على أن الجيش لن يحيد عن الدستور الجزائري.
إلى التفاصيل، والبداية مع الأزمة الإيرانية. أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وأوضح آل ثاني خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني، مبينا أن بلاده لا ترى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وأن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار.
وكانت الولايات المتحدة طالبت في 22 من أبريل مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول الأول من مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين للخام من طهران ومعظمهم من آسيا باستيراد كميات محدودة.
انضم إلينا من الدوحة لمناقشة الموضوع الدكتور علي الهيلي، أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية دكتور، إلى ما تستند قطر في رفضها للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني؟
ما لم يقله وزير الخارجية القطري، وربما أن الدبلوماسية منعته من أن يقول ذلك، إن أمريكا بهذا التصرف تحاول جاهدة ومستميتة أن تجر منطقة الخليج إلى حرب خليجية ثالثة، لأن العقوبات زائد الإعفاءات التي تريد أن تنهيها وتستثني الدول التي كانت إيران تصدر النفط إليها، هذه عقوبات وإعفاءات انتقائية، الهدف منها جر إيران ودفع إيران إلى أن تتحرش بدول الخليج التي تتعاون مع أمريكا في هذا الشأن عن طريق محاولة إيران ربما عرقلة مرور السفن التي تمتلكها الشركات الأمريكية من خلال مضيق هرمز. إذن هدف أمريكا هنا هو جر منطقة الخليج إلى حرب خليجية ثالثة، وهذا ما لا نريده نحن، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تخوض الجيل الرابع من الحروب، وهو الإنهاك الممنهج للخليج العربي وللعالم العربي بشكل عام، الذي سيؤدي إلى التآكل البطيء في ميزانيات دول الخليج، وهو يصب في مصلحة إسرائيل، لأن إسرائيل وبعض الدول الأخرى في العالم العربي تحاول أن تصور للعالم العربي وللخليج العربي أن إيران هي العدو الأوحد وهي قطر وحيد للعالم العربي وللخليج، مع أن إيران هي جار أصيل.
يعني هذا الموقف مخالف للسياسات الأمريكية، الحليف المهم للدوحة، ألا يمكن أن يتسبب هذا الموقف في فتور في العلاقات بين الجانبين؟
قطر لديها قرار سياسي مستقل، وقطر تتقاطع مصالحها حاليا مع إيران، ودول الخليج الثلاث السعودية الإمارات البحرين هي التي اضطرت وأجبرت قطر إلى أن تلجأ إلى الناحية الشرقية من الخليج العربي. نحن قبل الأزمة في منطقة الخليج العربي كنا نتماهى وتماهينا مع القرار السعودي، وسحبنا سفيرنا من طهران حتى لا تقول السعودية والإمارات إن دورة قطر تشذ عن الإجماع الخليجي. نحن لم نشذ يوما قط عن الإجماع الخليجي، ولكن الحصار منذ 5 من يونيو حزيران 2017 هو الذي أجبرنا إلى أن نلجأ إلى إيران.
طيب، قطر تقول إن أسباب رفضها هو تضرر مستوردي النفط، لكن السعودية مستعدة لتعويض نقص الإمدادات والمصارف الأمريكية، يعني زادت بالفعل من إمداداتها للسوق. أي ضرر يمكن أن يقع على المستوردين؟
الضرر الذي يقع سيقع على إيران، لأن إيران عندما تمنع من تصدير نفطها هذا أمر غير إنساني حتى، وليس فقط من ناحية أيديولوجية أو من ناحية سياسية، هذا أمر غير إنساني. هذا سيؤدي إلى تجويع الشعب الإيراني، لأن الحكومة الإيرانية ليست هي المقصودة، وإنما المقصود هو وضع ضغوط على الشعب الإيراني لكي يقوم ضد نظامه السياسي فقط، لأن نظامه السياسي لا يروق لإسرائيل ولا يروق للولايات المتحدة الأمريكية.
قطر تقول أيضا أنه يجب حل هذه الأزمة عبر الحوار، ومواقف قطر كانت يعني رافضة للحوار في كثير من الأزمات. لماذا تغيرت اللهجة في هذه المناسبة عن الموقف السابق من سوريا على سبيل المثال؟
لا، دور قطر تدعو إلى الحوار باعتباره أنجع السبل لحل الخلافات. هذه كانت توافقات دولية، يعني وزير خارجية دولة قطر الأسبق ورئيس وزرائها السابق قال على شاشة الجزيرة بأن السعودية وقطر صبت 137 مليار دولار في سوريا، وأن أمراء الحرب أصبحت لديهم سيولة كبيرة، وبالتالي زاد عدد الفصائل المسلحة ضد بعضها البعض من جانب، وضد نظام بشار الأسد من جانب آخر. وكان التوافق السعودي القطري بصبهما 137 مليار دولار في سوريا بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تحت دعاوى مختلفة، أحد أهم هذه الدعاوى هي محاربة الإرهاب المتمثل في داعش على سبيل المثال. ولكن بعد أن أصبح ثمة إجماع دولي روسي تركي أمريكي على بقاء بشار الأسد، قطر قالت نحن مع ما يريده الشعب السوري. إذا كان الشعب السوري يرتئي أن يظل نظام بشار الأسد في الحكم فليظل.
إلى السودان، حيث دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً. وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أنه لاحظ أن الجيش لم يتنحى عن السلطة ولم يسلم السلطة للمدنيين خلال فترة 15 يوماً التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي، مشيرا إلى أن 60 يوماً هي تمديد نهائي للمجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
من جانبها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى مظاهرة مليونية الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. أطلبت القوى في بيان تسير مواكب في مختلف الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم تلتقي كلها أمام مقر القيادة حيث مقر الاعتصام الرئيسي.
وللمزيد حول مهلة الاتحاد الإفريقي ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ خالد فتحي، عضو أمانة شبكة الصحفيين السودانيين ومدير تحرير صحيفة التيار. بعد التحية سيد خالد، هل مهلة الشهرين كافية للتوصل إلى اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ولصالح من يلعب عنصر الوقت؟
الفترة كافية جدا بل طويلة بأكثر مما يجب. المهلة كانت يجب أن تكون أكثر من هذه بكثير، والخوف أن بعد هذه المهلة تجدد لهم مهلة أخرى، وذلك ما سيسمح لهم بالتسويف والتصوير. عنصر الوقت يلعب بشكل أساسي لصالح هو الثورة المضاد، لأن عامل الوقت مهم جدا لتشكيل هياكل الفترة الانتقالية ثم البدء في برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تتطلع له هو الحرية والتغيير، والذي بسببه خرجت الملايين من الشارع ضد حكم الرئيس البشير وحكم مجموعة المؤتمر الوطني في الحكم.
إذن الاتفاق على المجلس السيادي حتى اليوم ومعدل الجريمة يرتفع والوضع يتصاعد في الشارع.
ثورتنا سلمية وستظل سلمية، لا صحة لأن معدلات الجريمة ترتفع. معدلات الجريمة بالعكس هي أدنى مما كانت عليه أيام حكم الرئيس البشير. الشعب السوداني شعب مسالم وثورته سلمية وستظل سلمية، وقدرة المواطنين السودان على تنظيم حركتهم الاجتماعية عالية جدا، لا صحة على الإطلاق أن معدلات الجريمة هذه أنباء غير صحيحة.
إذا كان ما تقوله صحيحاً، لماذا أعلن الفريق أول حمدتي نائب رئيس المجلس العسكري بأنه لن يسمح بالفوضى في الشارع؟
حميدتي هذه اللغة التي يستخدمها البشير طوال 30 عاما. الشعب السوداني نزع عنه صفة التراجع، لن يتراجع مرة أخرى. الشعب السوداني شعب باسل وشعب مقدام وشعب شجاع جدا، وخرج يطلب سلطته. السلطة الأصيلة هي سلطة الشعب. حميدتي انحاز بمحض اختياره للثورة الشعبية دون أن يطلب منه أحد ذلك، وفي هذا هو مشكور. لكن هذا الانحياز لا يعني أنه يجب أن يملي شروطه على الجماهير. لا أحد يملي شروطه على الجماهير. الجماهير هي صاحبة الحق الأصيل، وهي من تملي شروطها على الآخرين وليس العكس.
في حال عدم التوصل لاتفاق، هل يغامر السودان بالتعرض لعقوبات الاتحاد الإفريقي ووقف عضويته؟
نعم، ممكن. المجلس العسكري يلعب بالنار. سنخسر كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من الثمار، وسنخسر كثير من الدول الشقيقة والصديقة بسبب تعنته. لماذا لا يسلم السلطة إلى من فوضته بالجماهير؟ هذا سؤال مهم جدا. نحن عندما قدمنا للاحتفال أمام القيادة العامة للجيش السوداني، كان الهدف أن الجيش هو حامي وليس حاكم. علم السياسة، الجيش هو حارس للشرعية. الجيش المجلس العسكري يريد الآن أن يختص لسان القوات المسلحة ويحكم عبرها، وهذا مرفوض من الجماهير. الجيش يحمي ويحرس فقط ولا يحكم.
أخيرا، ما هي الخيارات المتاحة أمام تجمع الحرية والتغيير؟ هل تعولون على بقاء الناس في الشارع إلى ما لا نهاية؟
الخيارات الشارع، استمرار الاحتصام، الخيارات، التظاهرات في الشارع. نحن ظللنا عمر ثورتنا الآن 139 يوم، 113 يوم في تظاهرات ومواكب سلمية بحكم الرئيس البشير، ثم نحن الآن لدينا 26 يوم معتصمين أمام قيادة الجيش، وسيستمر احتصامنا إلى مدى غير مفتوح حتى يستجيب هذه مجموعة المجلس العسكري لمطالبنا، لأنها هي مطالب الشعب. يجب أن ننتهي إلى سلطة مدنية انتقالية في هياكلها الثلاث، في المجلس المدني السيادي بتمثيل للعسكريين، ومجلس وزراء انتقالي، ثم هيئة تشريعية انتقالية على مستوياتها الثلاثة تشكل من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المدنيين. نعول على صبر الجماهير، ومستعدون أن نستمر 5 شهور وخمس سنوات إلى أن نسترد حقوقنا بالكامل.
في الجزائر، انتقد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح موقف الأحزاب السياسية المعارضة المقاطعة لجلسات الحوار التي أطلقتها الرئاسة الانتقالية برئاسة عبد القادر بن صالح، وحذر صالح من مغبة التلاعب بأمن الجزائر والجزائريين.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 4 يوليو هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع، مشددا على أن الجيش لا يحيد عن الدستور مهما كانت الظروف والأحوال. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا سفيان جلالي، رئيس حزب جيل جديد الجزائري المعارض. بعد التحية سيد سفيان، ما تأثير خطاب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على الحراك الشعبي في الجزائر؟
في الحقيقة اليوم أصبح رئيس الأركان هو الذي يدير كل ما يجري سياسيا في البلاد، وهذا خارج الدستور، ولكن في نفس الوقت هو متشبث بتطبيق الدستور، بتطبيق كل أحكامه وخاصة المدنية واثنين، يعني الذهاب إلى انتخابات رئاسية في 4 جويلية، وهذا كل المواطنون يرفضون تماما هذا الحل، لأن هذا الحل لا يعطي الفرصة لتغيير نظام حقيقي. هذا حل لتغيير فقط رئاسة الجمهورية، وهذا ليست الهدف للحراك. فإذا لحد الآن مع تردد في الخطاب لرئيس الأركان لتطبيق هذا المادة، ثم يتكلم على حوار، ثم بعد خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء، فبقيت الأوضاع غامضة تماما. فالحراك الآن ليست مقتنع بما يأتي في الخطابات المتتالية لرئيس الأركان، فربما الشرخ أصبح أوسع، لأن في بداية الحراك كان موقف الجيش ربما مشجع، ثم الضغط على رئيس الجمهورية السابق وذهابه، ولكن بعد ذلك ظهر أن الجيش يعني مصر على بقاء نفس النظام مع تغيير بعض الوجوه وفقط. هذا هو الإشكال الذي نعيشه اليوم.
إذن لماذا يشير قيد صالح إلى استجابة بعض الأحزاب إلى الحوار ويقول لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات؟
والله علمت استفهام، لأن أغلبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تتكلم على حوار في إطار تحضير مرحلة انتقالية حتى تكون قصيرة مع وجوه غير متوقفة في النظام السابق، وتحضير كل الشروط للذهاب إلى انتخابات تكون شفافة وتكون لها كل المصداقية. فالآن مع طلب حوار من قبل رئيس الأركان، ولكن الشك هو أنه الحوار دائما مندرج في إطار تحضير انتخابات 4 يوليو، وهذا يعني حوار ليفتح مرحلة انتقالية، والحوار الذي يتكلم عليه الجيش وهو يعني يتمثل في تبادل رأي ربما، ولكن في إطار تحضير الانتخابات على مدى شهرين فقط، وهذا ليس بحل سياسي، هذا حل للنظام ولا حل للجزائر.
إزاء هذا التعنت سيد سفيان، ما خطوة المحتجين المقبلة وماذا عن المسيرات المقررة اليوم؟
أن لحد الآن كان الجزائريون لهم ثقة ولهم احترام للمؤسسة العسكرية، الآن تظهر المؤسسة كأنها هي التي لها إرادة لبقاء النظام والدفاع عن النظام رغم إحالة بعض المسؤولين أمام العدالة، ولكن هذا لا يكفي. فالمشكل هو أنه نذهب الآن إلى فقدان الثقة وكسر العلاقة ما بين الشعب والمؤسسة العسكرية وعزل تماما النظام من الشعب، وهذا يقدر يؤدي إلى مخاطر أخرى.
ما هذه المخاطر وما مستقبل الجزائر في ظل هذه التطورات؟
الجزائر إذا استطعنا أن نخرج منها بالأزمة سيكون لها فرصة كبيرة للنمو والتطور والانفتاح والذهاب إلى مرحلة أخرى لبناء دولة القانون. إذا لم يستجيب النظام سوف نذهب إلى نوع من تدهور الأوضاع، ومع أزمة اقتصادية خانقة ربما تكون هنالك اضطرابات حتى ولا تبدأ محليا في بعض المدن وفي بعض الجهات من الوطن، ولكن الجو سيتعفن ولن نخرج من الأزمة والأوضاع كلها ستتدهور. هذا هو التخوف الأساسي.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. نفت وزارة الدفاع الروسية صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة السورية، واصفا تلك المعلومات بالمزيفة. أكدت وزارة الدفاع في بيان أنه لم يقتل أي جندي روسي على أراضي الجمهورية العربية السورية خلال الآونة الأخيرة، مشيرة أن جميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في أمان ويؤدون المهام الموكلة إليهم.
لوحت الولايات المتحدة مجدداً بعمل عسكري في فنزويلا بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو إحباط انقلاب اتهم أنصاراً لزعيم المعارضة خوان غوايدو بتنفيذه. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن موقف الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً وثابتاً بأن العمل العسكري ممكن إذا كان ضرورياً، مبيناً أن واشنطن تفضل انتقالاً سلمياً للسلطة في فنزويلا.
دخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ في إطار تجديد العقوبات الأمريكية على طهران. طلبت الولايات المتحدة في 22 من أبريل الماضي الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.
كشفت أجهزة الأمن السريلانكية عن هوية جميع منفذي الهجمات التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصاً بعد 10 أيام على العمليات الإرهابية، وحددت الشرطة هويات المنفذين 9 الذين شنوا هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد عيد القيامة. وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات الإرهابيين 9 ستتم مصادرتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونذكركم بأهم ملفاتنا.
قطر تعتبر عدم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني إضراراً بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري في السودان شهرين لتسليم السلطة لمدنيين، ودعوات للتظاهر أمام قيادة الجيش.
قائد صالح ينتقد موقف الأحزاب المقاطعة لجلسات الحوار ويشدد على أن الجيش لن يحيد عن الدستور الجزائري.
الآن إلى جولة من أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
تراجعت أسعار النفط تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي ما أفضى إلى تنامي المخزونات، في حين خيم التوتر على أسواق النفط مع انقضاء الإعفاءات الممنوعة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروضات أوبك. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71 دولاراً و81 سنتاً للبرميل، منخفضة ب 35 سنتاً بما يعادل 0.5% عن أحدث إغلاق لها. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 4.4% لتصل إلى 63.33 دولارا للبرميل. تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي حطمت الأمل في خفض سعر الفائدة قريباً، ما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة. وبحلول صباح الخميس انخفض السعر الفوري للذهب 0.3% ليصل إلى نحو 1272 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% ليقترب من 1273 دولاراً للأوقية. حققت السعودية فائضاً في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال أي 7.41 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أول فائض منذ عام 2014، وذلك جراء زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية. وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الأول بلغت 169 مليار ريال بزيادة قدرها 48% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 76.3 مليار ريال بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي. قالت الحكومة التونسية إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات الآلاف من المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 6.5% في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية وتهدئة التوتر الاجتماعي. وقال بيان للحكومة إن الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي ارتفع بنسبة 6.5% ليبلغ 403 دينارات أو 133 دولاراً، كما ارتفعت أجور المتقاعدين في القطاع الخاص للمرة الثالثة منذ عام 2017.
عودة مرة أخرى إلى جهان لطفي، ومعها هذه المرة النشرة الرياضية.
قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة لوضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة على ضيف ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي شهدت فرصا بالجملة لليفربول خاصة في الشوط الثاني. افتتح مهاجم أوروغواي لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 26 قبل أن يضيف ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 و82 ليرفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفاً. وبات يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم، وذلك من أجل التأهل لنهائي البطولة. نجا فريق موناكو من الهزيمة أمام مضيفه راين وتعادل معه بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وتعادل موناكو الذي يصارع على البقاء في دوري الأضواء للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات مقابل هزيمتين، ليشغل بذلك المركز 16 على سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما تعادل راين للمرة الرابعة في آخر سبع مباريات مقابل ثلاث هزائم ورفع رصيده إلى 44 نقطة ليبقى في المركز التاسع. قال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ميشيل دوهوغ إن الفيفا مستعد لمناقشة استبدال اللاعبين بشكل مؤقت عند وقوع إصابات خطيرة في الرأس خلال المباريات. وأشار دوهوغ إلى أن هناك إمكانية لتوفير استبدال اللاعب الذي يعاني من ارتجاج بحسب ما نقلته صحيفة تايمز. يأتي ذلك بعد واقعة مدافع توتنهام يارن فيرتونن الذي حاول مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس خلال مواجهة إياكس أمستردام في الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ما دعا مؤسسة هداوي الخيرية التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات الدماغ للمطالبة بتغيير اللوائح. قدم بورتلاند تريل بليزرز أداء دفاعيا قويا في الربع الثاني في طريقه للفوز 97-90 على مستضيفه دنفر ناجتس في قبل نهائي القسم الغربي في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبعد الهزيمة في المواجهة الأولى أدرك تريل بليزرز التعادل 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. وبعد انتهاء أول مبارتين في قبل نهائي الغرب والشرق أصبح جولدن ستيت واريورز هو الفريق الوحيد الذي انتصر في المواجهتين، ويتقدم واريورز 2-0 على هيوستن روكيتس، فيما يتعادل ميلواكي باكس 1-1 مع بوستن سيلتكس، وتورونتو رابتورز 1-1 مع فيلادلفيا 76ers. حجزت الصينية كيانغ وانغ المرشحة الثالثة للقب ببطولة براغ المفتوحة للتنس حجزت مقعدها في دور الثمانية بعد فوزها على اللوكسمبورغية ماندي ميلا بمجموعتين لواحدة بوقع 6-1 و4-6 و6-4. وستلتقي وانغ في الدور الثالث مع الكرواتية برناردا بيرا التي أطاحت بالألمانية أنطونيا لاتنر بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4. كما صعدت إلى الدور نفسه التشيكية كاترينا سينياكوفا المرشحة السادسة وباربورا ستريكوفا التاسعة عقب فوز كاترينا على سلوفاكية يانا كابلوفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3 لتضرب موعدا تشيكيا خالصا في دور الثمانية مع مواطنتها ستريكوفا التي هزمت الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين دون رد أيضا 7-5 و6-2.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. بعد دار كريستز للمزادات العالمية في لندن العديد من اللوحات الأوروبية في القرن 19 وأوائل القرن 20 حول الأماكن الإسلامية في مزاد يحمل عنوان مستشرق الفن، وتتميز اللوحات بالعديد من التفاصيل الاستثنائية ذات الألوان الغنية والحيوية التي تبرز التبادل الثقافي للبلاد. ومن بين اللوحات التي بيعت لوحة المسجد الأموية والتي تخطت كافة الأرقام القياسية المتوقعة وبيعت بأكثر من 3.5 مليون جنيه استرليني.
انطلقت الدورة 13 من مهرجان أديس أبابا الدولي للسينما بالعاصمة الإثيوبية بمشاركة أكثر من 60 فيلما وثائقيا و20 فيلما قصيرا من نحو 25 دولة إفريقية. وتحتفي الدورة الجديدة من المهرجان بحقوق الإنسان في العالم والتعددية والعدالة الاجتماعية والهوية والتنوع الثقافي على مدار 5 أيام حتى 5 مايو الجاري في المركز الثقافي الإيطالي أدي صبابة.
أطلقت مدينة العين الإماراتية مهرجانها السينمائي الأول تحت شعار سينما المستقبل، ويشارك في المهرجان الذي يمتد حتى 3 مايو أيار 67 فيلما ضمن 4 مسابقات هي الصقر الإماراتي وتشمل 23 فيلما، الصقر الخارجي وتشمل 26 فيلما، الصقر للفيلم العربي والأجنبي وتشمل 13 فيلما، ومسابقة الفيلم المدرسي وتشمل 5 أفلام إضافة إلى 9 أفلام في برنامجي سينما التسامح وسينما العالم.
أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة لمعداتها القابلة للارتداء مثل الساعة الذكية، تتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى عدد كبير من المميزات الأكثر استخداماً على الهواتف الذكية مثل خدمات الطقس وعناوين الأخبار والتقويم ومعدل ضربات القلب، وذلك عبر عدة لمسات إلى اليسار على شاشة الساعة.
تعتبر تترات المسلسلات أحد العناصر المميزة لأعمال رمضان وتشكل عنصر جذب للمشاهد، لذلك يحرص صناع المسلسلات على جذب نجوم الطرب لغنائها. وخلال الأيام الماضية قام صناع الأعمال الدرامية بطرح أغنيات مسلسلاتهم عبر يوتيوب، ونجح بعضها في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر حسابات مطربيها الرسمية. المزيد في التقرير التالي.
أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، والذي تشتد خلاله المنافسة بين نجوم الدراما في الوطن العربي. وقد قام صناع الأعمال الدرامية بالكشف عن الأغنيات الدعائية الخاصة بأعمالهم، ومع المنافسة بين أغنيات الأعمال التي طرحت خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن، نجحت بعض الأغنيات في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة من خلال حسابات مطربيها الرسمية عبر يوتيوب أو شركات الإنتاج. وجاء في مقدمة هذه الأغنيات أغنية أزمة ثقة للمطرب نصيف زيتون، والذي من المقرر أن تكون شارة الجزء الثالث لمسلسل الهيبة الذي يلعب بطولته الفنان تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف.
ما تدور ترضي الناس، تذكر أنت الأساس، في ناس بتعطيها عمرك ما بتستاهل ساعة.
وجاء في المركز الثاني أغنية يا بتفكر يا بتحس للفنانة شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية لمسلسل 5.5، الذي تقوم ببطولته الفنانة نادين نجيم وقصي خولي.
عم جرب حب ووقف، أنا عم جرب مش عم أعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي. عم جرب مش
كما حقق تتر مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، وهي بعنوان يا جبل ما يهزك ريح، والتي يقوم بغنائها المطرب الشعبي محمود الليفي، نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه على يوتيوب.
يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل يا جبل ثابت بصحيح، يا جبل
حازت أغنية مسلسل بروفا الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة ماجي بغصن، والتي قامت بغنائها المطربة نوال الزغبي على إعجاب المشاهدين، وهي بعنوان لما بتحسبها. ويواصل صناع الدراما طرح أغنيات مسلسلاتهم حتى الآن، ولكن يبدو أن بعضهم فضل الانتظار حتى بداية الشهر الكريم للكشف عن تترات أعمالهم.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
قطر تعتبر عدم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني إضراراً بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري في السودان شهرين لتسليم السلطة لمدنيين، ودعوات للتظاهر أمام قيادة الجيش.
قائد صالح ينتقد موقف الأحزاب المقاطعة لجلسات الحوار، ويشدد على أن الجيش لن يحيد عن الدستور الجزائري.
اقتصادياً، أسعار النفط تتراجع وتوتر في الأسواق مع انقضاء الإعفاءات الأمريكية على إيران والأزمة في فنزويلا.
ورياضيا، ميسي يحرز هدفين ويقود برشلونة لفوز مريح على ليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.